بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. لقاء نسأل الله عز وجل أن يجعله طيب مبارك نلتقي فيه على المحبة وعلى الرحمة وعلى الألفة، ندردش فيه شوية مع بعضنا، نتعلم من بعض. نتعلم النهاردة من المشاهدين ومن كل إخواننا وأخواتنا اللي بيتابعونا واللي بيشوفونا واللي بيبعتولنا بالآراء وبالأفكار، واللي احنا النهاردة محتاجين لما فيها من إبداع ولما فيها من نقاط تحول، زي ما مصر والأمم العربية أو الأمة على إجمالها، مش بس الثورات العربية، بتتحول إلى تحولات إن شاء الله تكون جديرة بالاحترام والتقدير، بالرغم من اللي فيها من عقبات وأزمات، بالرغم من ان في نقاط ضعف، وبالرغم من ان هذه نقاط الضعف قد تأتي في كثير من الاحيان عند البعض وليس كل البعض بنوع من انواع الحزن او الألم او الهم، لكن من نعم الله عز وجل علينا اننا نعلم ان امر المؤمن كله له خير، اذا اصابته ضراء صبر فهو خير له، واذا اصابته سراء شكر فهو خير له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. احنا ماشيين كده بنتعبد لله سبحانه وتعالى، وبنراجع مع نفسنا ومع بعضنا، ربنا خلقنا عشان نعبده، وده احنا فاهمينه وبنذكر بعض بيه. مش كل مرة هنقولها، ده احنا كل ما بين المرة والمرة ألف مرة نقولها أو زيادة. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنتعبد ليه بالكلمة الطيبة وبالعمل الصالح، بالنوايا اللي بتطلع من جوانا، ببناء بلدنا ورفعة أمتنا وتنمية ذاتنا. بنتعرف على قصص من الأمم والتاريخ، ونعرف أن الله يقول قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عندنا ناس بتفهم، أولي الأبصار، الناس اللي بيشوفوا بالبصيرة قبل ما يشوفوا بالبصر، هم دول المصريين اللي هم خاصة من الأمة العربية، اللي هم خاصة من المسلمين ومن هذه التجارب الإنسانية الطيبة. تعالوا يا شباب ويا بنات، يا رجالة يا ستات، يا أباء يا أمهات، تعالوا نتعلم ونشوف الدنيا كانت بتعمل إيه في الأمم اللي قبلينا اللي كان برضو عندهم ثورات. تخيلوا أن الصين مثلا اللي هنتكلم عليها النهاردة أو هنبدأ بيها النهاردة، الصين، ياه الصين دي في كل حتة. الصين دي عملت القناة الفضائية الصينية اللي بتتكلم بالعربي. سألوا الناس في مصر في تجربة كده لطيفة خفيفة، تعمل ايه من غير المنتجات الصينية؟ الرد كان عجيب وغريب، ما جبتش التقرير، لكن يمكن المرة الجاية نعرف نلاقيه ونجيبه لكم تشوفوه، او في مرة من المرات. لكن تعالوا بجد نسأل بعضنا، هو احنا نقدر نعيش في مصر بقى، في الصين، في أمريكا، من غير المنتجات الصينية؟ خلوا السؤال ده نجاوب عليه آخر الحلقة، لكن تعالوا نعرف إيه اللي حصل في الصين. الصين من بعد الحرب العالمية الثانية كان عندها حرب أهلية شديدة جدا، قوات شعبية بتحارب قوات حكومية، ثورة يعني، قوات الشعبية بتحارب القوات الحكومية، وما بينهم حرب شديدة وعنيفة مات فيها مش هنقول بقى عشرات ولا مئات ملايين. الصين النهاردة مليار ونص، يعني لما يبقى 30-40 مليون دول عادي، يعني 2000-3000 واحد عندنا مثلا، ملايين من الناس من شدة الصراع لحد سنة 49 اللي أعلنت فيه جمهورية الصين الشعبية. تفتكروا مين اللي كسب، القوات الحكومية ولا القوات الشعبية؟ الإجابة متهيألي هتبقى واضحة، ما أصبحت الصين الشعبية، جمهورية الصين الشعبية. الصين الشعبية زي ما كلنا أو كتير مننا عارفين وفاهمين إنها دولة شيوعية اشتراكية، زي الاتحاد السوفيتي السابق اللي وقع، اللي كان في روسيا وفي الدول الأوروبية الشرقية اللي كانت بتمشي على النظام الاشتراكي والشيوعي. لكن الصين لحد النهاردة ما وقعتش، ده واضح ان هي عندها فكر اشتراكي مختلف شوية عن الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان مبني، والكلام مش كتير ولا حاجة يعني، على أهلنا الله أكبر عليكم أنتوا بتفهموا أحسن مني، كان مبني على إن الأساس في المجتمع العمال، فكانت البداية الحقيقية والاهتمام بالعمال وبالمصانع وبالإنتاج وبالصناعات. لكن كان الزعيم الصيني اسمه ماو تسي تونج كان بيبني إن الصين دولة زراعية طول عمرها، فبالتالي هتنميها زراعية طول عمرها. وبالفعل اهتم بالفلاحين جدا واهتم بالزراعة جدا، وزي ما بيقولوا كده طنش العمال، ما بقاش عامل لهم الأولوية الأولى. عارف ان الصين دولة زراعية واللي فيها فلاحين، مش هنقول بقى في أغلبهم ده كلهم إن لم يكونوا كلهم، يبقى الاهتمام لازم يكون بالزراعة. ماو تسي تونج اهتم بالفلاحين وبالزراعة وطنش الصناعات والعمال. بدأ ينخفض الإنتاج الصناعي تدريجيا، لو كان 100% ينزل لتسعين لتمانين لسبعين لستين لخمسين، ده 40%. 40% ده معناه إن البلد بتنهار إنتاجيا، وبدأ ده يؤثر كمان مش بس على الصناعة، ده كمان على الزراعة. وبدأ يحصل عجز مش في الدولار أو في العملة، ده بدأ يحصل عجز في الغذاء نفسه. الأكل نفسه مش موجود، الأكل نفسه فيه شح، الأكل اللي الناس بتاكله بقى ناقص ومش موجود. الدولة دولة زراعية وما عندهمش أكل ياكلوه، ما عندهمش رز، ما عندهمش شوية فول، هم ما بياكلوش فول بياكلوا رز، ما عندهمش شوية حاجات من اللي بياكلوها. والصين على حجمها والاهتمام بالزراعة فيها عندهم عجز في الغذاء. هذا حصل، حصل الكلام دوت، وتأثرت البلاد وصارت فيها مجاعات شديدة جدا، امتدت عبر شبه القارة الصينية، لأن هي الصين قارة كبيرة. الصين سافرت فيها جوه الصين، أنا بالطيران، أنا ربنا يعافينا ويعافيكم من الرحلات الشديدة ديت، زي المقلب بتاع النهاردة اللي نازل إن الجو حر طلع الجو فجأة برد. ركبت طيارة من مدينة، رحت مدينة تانية جوه الصين في 6 ساعات، في درجة حرارة من 27-28 وقت ما ركبت الطيارة، نزلت في -6 تلج جوه الصين. عشان كده الصين قارة كبيرة أوي. المجاعات انتشرت في الصين وفي كل أرجاء الصين، من يمينها لشمالها، من جنوبها لغربها أو شرقها، كلهم زي بعض، كل أنحاء الصين الدنيا بقت فيها مجاعة شديدة. المجاعة دي حصلت من سنة 59 سنة 62 لحد البلد ما وقعت. ومات في المجاعة دي، تخيلوا بقى كام واحد؟ 40 مليون صيني. 40 مليون، نص شعب مصر مثلا، بالتعداد اللي بتاع من كام يوم مش بتاع بكرة الصبح، 92 مليون. 40 مليون واحد ماتوا في المجاعة، اللي هم مثلا قد سكان الخليج كلهم مرة ونص، قد كل البحرين على قطر على الإمارات على عمان على السعودية على اليمن على كل شبه الجزيرة العربية، وممكن ناخد معاهم الأردن كمان وفلسطين والشام سوريا ولبنان، دول كلهم ما يجيبوش 40 مليون. الصين مات فيها من المجاعة سنة 59 ل 62 زي ما قريت وفهمت من الكلام 40 مليون. كل ده سبب زعيم ماو تسي تونج، الزعيم الصيني الشهير اللي الصينيين إلى الآن بيدينوا له بالولاء، الزعيم المفدى والروحاني وأبو الثورة الحديثة. لكن ربنا ستر، ماو تسي تونج مات غالبا يعني، وجيه واحد اسمه هيساو دينج، قاد البلاد قيادة عظيمة جدا، بدأ يهتم بالاقتصاد، وبدأ يشوف الناس ماتت، 40 مليون ماتوا في المجاعة من الجوع، وبدأ يبقى مستعين بكل الخبرات الوطنية، وبدأ يعمل إعادة هيكلة اقتصادية، وبدأ ياخد خطوات حاسمة بالرغم من الاعتراضات، بالرغم من الآلام والأحزان والهموم، بالرغم من فقدان الصين لأربعين مليون مواطن، بالرغم من كل ده بدأ يعمل إعادة هيكلة وبدأ يهتم بالصناعة والتجارة. وبدأ من سنة 78 يربط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي، وبدأ يعمل الانفتاح، الانفتاح اللي بيعرف من كل الدول الآسيوية واللي حواليه التجارب بتاعتهم، وبدأ يعمل زيارات، وبدأ يروح لبلاد، وبدأ يجيب ناس من بلاد مجاورة، وبدأ يبني الكوادر الصينية. بدأ بالكوادر اللي بتبقى عندها معرفة ومعلومات ومهارات بتنقلها لعامة الشعب واحدة واحدة. وبدأت الصين في فكرة التحديث مع إعادة الهيكلة. التحديث وإعادة الهيكلة والاستقرار جوه البلاد بيشجع المستثمرين الأجانب، وبيشجع كل واحد معني بالربح إنه يدخل في اقتصاد دولة تنمو، واقتصاد دولة مستقرة، واقتصاد دولة فيها ناس بتفهم ومخلصة. بالرغم من الأربعين مليون اللي ماتوا في الصين، إلا إن في حد حط إيده في إيد شعبه، والشعب كان معين ليه ودافع، فقدر فعلا يجذب استثمارات أجنبية من أكتر من 600 شركة من أكبر الشركات في العالم. أو عفوا، مش بس 600 شركة، لأ، ده شركات متعددة تعدت استثماراتها جوه الصين 600 مليار دولار أمريكي. عارفين يعني إيه 600 مليار دولار في دولة منهارة ميت فيها 40 مليون واحد من الجوع؟ معناها إن إحنا بدأنا في الاتجاه الصحيح. أنا بكلمكم على الصينيين والكلام من عندهم. 600 مليار اللي جم نتيجة دعم واستثمار وتلاحم ما بين الشعب وما بين القوة اللي كانت موجودة عند هيساو دونج أو دينج زي ما بيقولوا اسمه. بدأت تتحول الصين من دولة زراعية فقيرة ضائعة خارجة من حروب ومجاعات وفقر مدقع وجهل غير عادي وأمراض وأوبئة، وناس كبيرهم بيلبسوا أفرول لونه أزرق وأتوبيس بالكهرباء كان عندنا زمان أيام عبد الناصر لو إحنا فاكرين من زمان، وكانت دي قمة التحدث والتحضر في ذاك الوقت. الصين بدأت في حركة تصنيع هائلة، حركة كانت أحسن حاجة فيها وأقيم حاجة فيها وأقوى حاجة فيها هي الثروة البشرية. ثروة بشرية ضخمة، ثروة بشرية بالملايين، ثروة بشرية من الإيد العاملة الرخيصة اللي بتعوض تكلفة التكنولوجيا العالية. البداية بدأت على إيد العمال الصينيين اللي بدأوا يتدربوا واحدة واحدة لحد ما وصلوا لتقنية عالية جدا. كان معايا تقرير نفسي أجيبه لكن قدر الله ما شاء فعل، عندنا رجالتنا ما لحقناش نعمله. اللي بدأوا حاجات صغيرة قوي، حاجات بيجمعوها زي ورق الكوتشينة، بدأوا بحاجات رخيصة بس حاجات بتهم كل الناس في كل العالم. الحاجات ديت هي كانت بداية الطريق للصين، الحاجات ديت هي اللي بداية الطريق للدولة اللي في 5 سنين عملت نقطة تحول خطيرة. بس الصين سنة 2000 وهنط من 78 ل 2000 كانت بتنتج للعالم كله 20% من لعب الأطفال. بعد 5 سنين يعني 2005 بقت بتنتج للعالم 75% من لعب الأطفال. الصين لو مشيت في القاهرة أو في الرياض أو في الكويت أو حتى في بيروت، أجيب لكم من الآخر، من أسبوعين كنت في إيطاليا، وإيطاليا دي بلد الأزياء والموضة، إيطاليا دي روما وميلانو وبولونيا اللي تخشوا تشتروا فيهم الهدوم الإيطالي والأحذية الإيطالي، عفوا يعني مفيش أشهر من الجزم الإيطالي عندنا. هي دي الماركات وهي دي الصناعات. والله اللي بقول لكم ده حق، معايا واحد ما شاء الله من أصدقائنا الناس المحترمين اللي عايز يجيب هدايا للناس في مصر أو في عمان لأنه نازل بلدين، فلك أجيب لهم حاجة إيطالي. كل محل يدخله في إيطاليا، في ميلانو ولا بولونيا اللي كنت معاهم فيه يعني، معرفش نزل روما يدور كمان لقى ولا ملقاش، كل ما يدخل محل يجي يشتري قميص يلاقي صيني، يشتري جاكيت يلاقي صيني، يشتري شنطة يلاقيها صيني، يشتري جزمة عفوا يلاقيها صيني. تخيلوا إن العالم ما بين كل 3 أحذية في 2 من الأحذية صيني، في العالم كله، في أمريكا، في إيطاليا، في فرنسا. ليه؟ لأن الصينيين بقوا بينتجوا من أول عفوا يعني الحذاء اللي بجنيه واتنين جنيه برقم كده أو حادي أو ب5 جنيه ده حقيقة لحد أبو 5000 جنيه كله صيني. قدروا يعملوا طفرة حقيقية في الصناعات الصينية، وقدروا فعلا يتعلموا المنافسة ما بين الصادرات الأخرى في كل دول العالم والصادرات الصينية. قدروا هم ينتجوا الأجهزة الكهربائية، ما بقاش فيه النهاردة تلفزيون ياباني ولا فيه مكنسة ألماني ولا بقى فيه موبيليا إيطالي ولا بقى فيه سجاد إيراني ولا بقى فيه كريستال بلجيكي، بقى كله صيني. بس حتى البلجيك اللي قابلتهم في شنغهاي عايشين في الصين ونقلوا مصانعهم من بلجيكا للصين، وبقى الناس اللي بينتجوا سجاجيد بيروحوا الصين، وبقى اللي بينتج سيارات في ألمانيا بيروحوا الصين، وبقى اليابانيين بيروحوا الصين، وبقى الألمان بيروحوا الصين، وبقى الأمريكان بيروحوا الصين، ينتجوا في الصين أو يشتروا من الصين. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل اللي خلى صادرات الصين اللي كانت في يوم من الأيام، والكلام ده مش من بعيد، ده من قبل سنة 2000 بمدة بسيطة. تخيلوا إن الصين قبل سنة 2000 كانت بتنتج في سنة مثلا حجم مالي أو بتصدر بحجم، بعد 10-12 سنة الصين بتنتج في يوم وتصدر في يوم اللي كانت بتصدره في سنة من كام سنة بقصاد. يعني الصين بدأت انفتاح حقيقي، انفتاح مش سداح مداح زي ما بيقولوا. قريت الكلمة وعجبتني قوي، الانفتاح الحقيقي اللي مش سداح مداح. في ناس بتفهم، في ناس بتشتغل، في ناس بتجد وتجتهد، في ناس بتغير الأفرول الصيني اللي عندهم الأزرق اللي بتلبس بيه أحدث موضة وتركب بيه أغلى سيارات. الصين بقى فيها العربيات البي ام الفئة 7 من أكثر السيارات انتشارا في شوارع الصين. الصين بقت بتنافس أمريكا في عدد المليونيرات اللي بقى فيها ما يزيد عن 320 ألف مليونير، مع زيادة عدد المليارديرات في الصين. الصين اكتسحت العالم بصناعات السيارات والصناعات الترفيهية والصناعات اللي بتدخل كل بيت. الصين بعد ما كنا بنتكلم عليهم وننكت عليهم ونقول ما بيفهموش، محتاجين نراجع نفسنا. هو ايه اللي حصل؟ الصينيين ايه اللي عندهم؟ وصلوا لكده ازاي؟ الصينيين كانوا عمالة رخيصة زمان، لكن النهاردة الصينيين مش عمالة رخيصة ولا حاجة، دي عمالة منتجة. أنا اتعلمت منها إن الغالي يستاهل والغالي منه فيه. علمتنا الصين إن ما عندهمش وقت يضيعوه، يمكن اتعلموه من اليابانيين اللي اكتسحوهم. والأول مرة في التاريخ إن اليابان تتراجع من تاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا لصالح الصين. الصين سبقت اليابان، الصين زقت اليابان لورا درجة. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ممكن نشوفه في الشوارع، الشوارع اللي بنلاقي فيها الصينيين المنتشرين في كل الدنيا، حتى في مصر، حتى في القرى والنجوع. هتلاقوا بنت صينية شايلة على ظهرها زي ما بيقولوا شنطة مليانة هدوم، مليانة منتجات، مليانة حاجات لست البيت، مليانة حاجات لكل واحد بني آدم عنده احتياجات. وبالرغم من كده هتلاقوها جوه النجع، اللي جوه القرية، اللي جوه المدينة، اللي جوه المحافظة، اللي في قلب مصر، في بحري أو في الصعيد. تعالوا نكمل بعد ما ناخد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله حاجة سناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا
دكتور
بيك،
محمد،
الله يبارك في حضرتك.
ونحن أيضا نحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتنا فيه.
الله يكرمك يا رب. ممكن أقول حاجة؟
اتفضلي.
عايز أقول بفضل الله كلنا يعمل على موقع قدره، فاللهم اجعل مواقع أقدارنا من حسن إلى أحسن، ومن خير إلى أخير، وسواء الصين أو أي دولة غير مسلمة متقدمة، فقد تقدمت باستغلال مواردها على اختلاف تنوعاتها الاستغلال الأمثل. ونحن من صميم ديننا استثمار الوقت والجهد والمال، وسنسأل عن أعمارنا وأعمالنا وأموالنا، وكل جزئية في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نستغل كل هذا استغلالا طيبا لتكون التنمية الإيجابية، وليكون جمال وكمال الإسلام على أرض الواقع، وتشرق الأرض بنور ربها، والأحداث سريعة ومتلاحقة، وتلك من علامات الساعة. ولا أجد أبلغ من قول الله عز وجل للإنذار والاستيقاظ من الغفلة إلا والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا استقرت الشمس اختل النظام الكون كله، وكانت الساعة. ومن لم يؤمن بصدق ومتانة هذا الدين فليسأل غير المسلمين الذين أخذوا منه كل شيء إلا الإيمان بالله وحده لا شريك له، فأعطاهم الله على قدر سعيهم وعملهم وجهدهم، وما لهم في الآخرة من خلاق، وما ربك بظلام للعبيد. أخذوا منه وأعطاهم المراتب الأولى في الرقي بمقدار ما أخذوا منه، ألا يكون أهله أهله أولى بالأخذ منه لننال خيري الدنيا والآخرة؟ لابد لنا جميعا من وقفة صادقة مع النفس من قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نريدها تنمية بشرية بمفاهيم إسلامية، وبمجاهدة للنفس وعلوم همم لنعلو القمم، وأعلى القمم بفضل الله ولم لا، وأعلى القمم على الإطلاق شيخي وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا خير الناس اتباعا للحبيب، واحشرنا معه برحمتك لا بأعمالنا، وجزاكم الله خير الجزاء دكتور محمد.
وجزاك إن شاء الله حجة سناء، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ومعنا إن شاء الله أختنا أمنا أم عصام من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، ربنا يبارك فيك وينفع بيك يا رب، ويفتح بيك قلوب غلفة وأذان صم، ويجعلك كده يا رب من الهدى المهتدين، ويسمع لك كل شباب الدنيا. نتمنى شبابنا كلهم يبقوا معاك بقلوبهم وبعقولهم. بشكر أختنا سناء طبعا، بسم الله ما شاء الله قالت أكتر اللي هنقوله، لكن أنا عايزة أتكلم بس حضرتك بتدرج أو بتشرح انتشار الصين أو رقي الصين أو رفعة الصين أو وجود الصين دلوقتي من الدول العظمى المتقدمة اللي بتنافس على اكتساح العالم. وفعلا حضرتك بتتكلم صح، بس احنا دلوقتي انا عايزه اتكلم في نقطه معينه، ان في اول ما بدات الصين عشان تطلع من المهانه ومن الذل ومن الجوع ومن العطش اللي كانوا فيه، عملوا حاجه كويسه قوي يا دكتور، ان هم قفلوا على نفسهم، يعني قفلوا على نفسهم لمده 3 سنوات، ما كانوش بيستوردوا من اي حاجه من حد، منعوا من استيراد اي شيء، ابتدوا يشتغلوا بادق وباقل حاجه عندهم. فالحاجه الوحيده اللي عملها او كان سبب في رفعه هذا الشعب ان القائد بتاعهم جعلهم يشعرهم ان هم اكتر واغنى بقوتهم، يعني عمل سموه حضرتك كده بناء الانسان، يعني بنى الانسان نفسه، قال لهم انتم اقوى بشخصياتكم، انت عندي كفرد او كانسان اقوى عندي من اقتصاد العالم كله. فقفل عليهم وابتدوا الصناعات باقل حاجه موجوده في بلادهم واقل امكانيات، واداهم فرصه بعد كده ان انا الانسان اللي بينجح في العمل بحدد حاجه معينه اشتغل فيها، انا عاوز اشتغل في تكمل بيها القرية الثانية أو تكمل بيها المجموعة الثانية. فكانت منظومة فعلا متكاملة سبحان الله. فعلا زمالة أختنا سناء إحنا أولى كمسلمين بيها لأن ده شرعنا وديننا. لكن هنرجع ونقول إن ديت علامة من علامات الساعة انضمام الأصفر زي ما نعلم من حضراتكم إن هم هيقودوا العالم. لكن في الأول وفي الآخر إسلامنا هو اللي هيقود. وزي ما قلنا إن إحنا اللي يطلبوا العلم ولو في الصين دي مقولة فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصحابة. المهم إن هي إن إحنا لازم نستفيد من غيرنا وإن إحنا عندنا الشعب المصري عنده قدرة غير عادية. بس للأسف على مدار 60 عام احتمدنا على التواكل. وكانت طبعا الانفتاح الاقتصادي أيام السادات رحمه الله لو عليه من الله ما يستحق ربنا يكرمه هو في دار الحق إن هو الانفتاح الاقتصادي كانت فعلا الناس بتتكلم إن هذا الانفتاح الاقتصادي ممكن يدمر أكتر ما يبني. فإحنا فعلا ما اكتسبناش الخبرات من الانفتاح الاقتصادي اللي حصل أيام السادات وخدناه لأنه كان سلاح ذو حدين يا إما نخرب البلد أو نبطل صناعتنا أو نفقد صناعتنا. هو ده اللي حصل فعلا إن ابتدينا نستورد ابتدينا نقلل من صناعتنا ابتدت الصناعة الخارجية تكون أجود من عندنا. فإحنا بنطلب من شعب مصر تاني زي ما حضرتك قلت نحن نستفيد نخرج قدراتنا الحقيقية. بطلب من الحكومة وقف الاستيراد لأن ده سبب عظمة شعب الصين ونجاح الصين إن هي وقفت الاستيراد من أي دولة في العالم وابتدت هي تصنع تعمل اكتفاء ذاتي لشعبها الأول وبعد كده ابتدت هي اللي تصدر مش تستورد. لأن الاستيراد بيدمر اقتصاد أي بلد على أي بلد على مستوى العالم. إن ساعة ما بتزيد الاستيراد عن التصدير من هنا بتفقد الدولة أو بيفقد الشعب قيمته أو بتفقد الدولة قيمتها في السوق العالمي. وجزاكم الله خيرا وربنا يفتح بيك يا رب ويوسع بيك يا ابني ويبارك في عمرك وفي علمك ويبارك في هذه القناه الكريمه. والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا حاج ام عصام من الشرقيه. معانا ام محمد من المنيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا ابني الفاضل؟
الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك الله يديك الصحه والعافيه.
يا رب يبارك في أجلك ويحسن في عملك ونشوف شباب مصر كلها زيك يا حبيبي كده يا رب.
يا رب أحسن إن شاء الله.
يا رب يبارك في علمك.
اللهم أمين.
يا رب يبارك في علمك يا ولدي ويصلح حالك يا رب.
اللهم أمين بدعواتك دايما.
خلي بالك يا دكتور محمد يعني أحسن جمهور يعني أحسن دولة جمهورية مصر العربية.
نعم.
بعلمها.
نعم.
وبقرآنها.
نعم.
وبشبابها.
نعم.
وبعلامها ومشايخها.
نعم.
يعني بسم الله ما شاء الله احنا احسن دولة. احنا كنا نبقى احسن من الصين واحسن من اي دولة.
نعم.
بفضل ربنا. بس احنا مش متمسكين بيد واحدة ولا احنا قلوبنا على بعضينا.
نعم.
يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله ثروتنا شباب محترمة وناس. نعم. علماء وناس ثقفاء والناس ما تيجي تعلم من برا في دولتنا يا دكتور محمد.
نعم. نعم.
يعني بسم الله ما شاء الله احنا عندنا يعني حريم مصر بسم الله ما شاء الله ستات مصر افضل ستات في العالم.
نعم ما شاء الله. الله يبارك فيكم يا رب ان شاء الله.
بسم الله ما شاء الله يعني احنا الحمد لله رب العالمين. فاسال كده الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك في اجلك ويحسن في عملك.
امين.
وتدعي لجمهوريه مصر العربيه ان ربنا ينقلها من النجله اللي هي الوحشه الحته اللي فيها دي.
امين ان شاء الله.
بامر ربنا يا شيخ واسالك الدعاء
بفضل ورحمة ربنا يبارك.
وبارك الله في قناة الرحمة والعاملين عليها والشيخ محمد حسان وجميع العلماء على قناة الرحمة. وأسألك الدعاء بحق رسول الله حق ربنا
صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبارك
يحميك يا ولدي ويبارك في صحتك يا حبيبي.
اللهم أمين. ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب.
يحفظك يا حبيبي من كل سوء ومن كل سوء.
امين يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا محمد. الله يحفظك ويبارك فيك يا ست الحاجة. ربنا يبارك لك. جزاكم الله خير على المداخلة الطيبة. معانا مين؟ أم أنس ما شاء الله. أم أنس من كفر الشيخ. ربنا يبارك فيك.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير دكتور محمد.
جزاكم أم أنس.
أنا عايز بس أسأل حضرتك سؤال يا ريت أستفيد من حضرتك يعني.
تفضل.
أنا يعني 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 عايز أقول لك شكوتي بس يا ريت تفيدني فيها على الهوا كده.
نعم.
عايز أقول شكوتي لحضرتك يا ريت تقدر تفيدني فيها يعني. انا يعني نفسي اعرف انظم وقتي واحاول استفيد بوقتي اكتر من اللازم. الحمد لله بقرا الكتب لحضرتك كتير. بس دايما دايما اليوم يعني بيعدي دايما مني هذا، بس كان ما بعرفش ارتبه خالص معي
ان شاء الله
يعني. ويمكن انا يمكن مش عايزه اقول لك، يمكن بنام حوالي 6-7 ساعات وبقيت اليوم كله صاحيه، لكن دايما عشان معايا اولاد رايح منه كتير، ودايما اخش في اي خطه افشل فيها يعني. مثلا ادخل حفظ القران ممكن ما اقعدش 5-6 شهور واكسل تاني. فانت لو تقدر تقول لي على اي نصيحه اقدر اعملها جزاكم الله خير.
ابشري ان شاء الله ما نصر ربنا بفيك. انت ما شاء الله عليك كنت محضره معنا الحلقه ولا ايه؟ ده ان شاء الله احنا نتكلم فيه. ربنا رب يحفظك ويبارك فيكم يا رب ان شاء الله جميعا. طبعا ام انس وما شاء الله ام محمد وامهاتي كلهم ما شاء الله اللي كلمونا، وام عصام الحاجه سناء وكل اللي ما كلموناش ربنا يبارك فيكم. تعالوا نفكر بس ايه اللي خلى الصين تعمل كل حاجه، حتى الذهب بقى في ذهب صيني النهارده كمان، ذهب صيني بقى موجود، اجهزه الاتصالات والمواصلات والخبرات والافكار. ما هم الصينيين كمان ما عندهمش دين، الله عز وجل ادانا دين وادانا امل، بس هم عملوا وداهم عمل. بقى عندهم 4 حاجات، تعالوا نشوفهم وبعدين ندردش مع بعض. قدروا يطلعوا لفوق وينهضوا من الكبوة اللي مات فيها 40 مليون في المجاعة. الكلام ده مش من مئات السنين ولا حاجة، لا ده من سنة 59 لـ 62، قريب قوي يعني. كنا احنا في وقتها في نهضة، كنا في وقتها في قمة الثورات العربية أو الانفتاح والتحرر العربي بعد الثورات أهام عبد الناصر. كان اليهود بدأوا يظهروا، لكن ما كانتش ظهرت دولة إسرائيل لسه، وكانت الدول العربية ومصر بكامل عزها وكامل فخرها وكامل نمائها. لكن خلونا في الصين وبعدين نبقى نرجع مصر. الصين نهضت بـ4 حاجات: بعقليات علمية، بموارد بشرية وموارد طبيعية، وبيئة صالحة. تعالوا بقى نرجع مصر، وبعد 25 يناير محتاجين 4 حاجات: محتاجين ايد عاملة مدربة، محتاجين بيئة صالحة، محتاجين عقليات علمية، محتاجين موارد طبيعية. في مصر عندنا كل حاجة، موارد طبيعية موجودة، عندنا بحرين ونيل وأرض وسماء وشمس وهواء، ودي موارد طبيعية غير عادية. اسألوا الناس في أوروبا النهاردة اللي درجة الحرارة عندهم 0 و-7 و-30 و-40 كل ما تطلع فوق، ولا في الجنوب اللي مش قادرين يتنفسوا عشان ما عندهمش هواء، ودرجة الحرارة عندهم 30 و-40 و-50 ما عندهمش هواء. عندنا الهواء وعندنا الشمس وعندنا الطقس. اسألوا الناس اللي جوه القارات اللي ما عندهمش بحر، عندنا بدل البحر 2 وأطول نهر في العالم نشرب منه مية، غير الأبار اللي بيدينا زراعة واللي بتنمو بيها صناعة. عندنا عقليات علمية، وكفاية أقول لكم أحمد زويل ولا ما شاء الله فاروق الباز ولا ما شاء الله كتير من علمائنا، مصطفى السيد وغيرهم في طب وكيمياء وفيزياء وطبيعة وكل حاجة ما شاء الله، هم أكثر من أنا عدهم. وفضل هنا حاجة: ايد عاملة مدربة. يمكن الأزمة كان نفسي اجيب الفيديو والله، لكن ما لحقتش اللي بيورينا، ما لحقتش يعني ننزله في الحلقة، لكن بيورينا قد ايه العامل الصيني ماهر جدا ومبدع في ان هو يتقن عمله، فبقى غالي جدا لانه منتج جدا. بنقول الايد العاملة في مصر رخيصة، وهي رخيصة صح، لكن للأسف إلا من رحم ربي، وكلامي واضح، إلا من رحم ربي. لما جم يشوفوا مجموع العمل اللي عند الموظفين في القطاع الخاص أو العام، وفي العام أشد بأس، ربنا يعافينا ويعافيكوا، ولا ينكر هذا الكلام عاقل، لو إن إنتاجيته في اليوم في 8 ساعات ولا 6 ساعات اللي بيشتغلهم ما بتعديش 25 دقيقة، بيقعد من 9 الصبح لـ2 الظهر المفروض يعني دوامه، ما بينتجش 25 دقيقة إنتاجية كاملة. للأسف إلا من رحم ربي، لو إنتاجية الموظف الحكومي في المتوسط العام 25 دقيقة، مين اللي لقوا؟ اللي بيعملوا أبحاث. الأبحاث دقيقة ولا مش دقيقة؟ يا رب ما تبقاش دقيقة، لكن الحقيقة ان ما بننتجش، بنضيع وقت، بنشرب كوباية شاي، بنفطر، بنقرا الجرايد، بنتكلم مع زمايلنا، بنوقف مصالح العباد، بنضيع كتير من الناس. واسألوا مجرب ولا تسأل طبيب، واسألوني في ناس ايديها بترتعش عشان تدي قرار، ولا تمضي على معاش، ولا تصرف فلوس لواحد محتاج، ناس مسؤولين ومحاسبين. لكن خلونا نطلع بره ديت وتعالوا نشوف طب نعمل ايه بقى. تعالوا نيجي من الصين وننقل على مصر. مصر ثورة 25 يناير، مصر اللي ما شاء الله ام انس بتسألنا نعمل ايه في وقتنا. ام انس واحدة من مصر، ام من امهات مصر وزوجات مصر واخوات مصر، وكلنا بنفس السؤال، احنا عايزين ننهض نعمل ايه. بداية نهضنا من كبوتنا ووقفتنا على رجلينا ننظم وقتنا، وعشان ننظم وقتنا دي بداية السبيل، عشان نشتغل، عشان نعمل، عشان ننتج، عشان نجد ونجتهد، عشان نزرع فنحصد، عشان نصنع فننتج، عشان نحط البذرة تطلع ثمرة، عشان يبقى عندنا سبل التقدم. أول حاجة فيهم محتاجين نعرف أهمية العمل وإتقان العمل وتنظيم العمل. وتنظيم العمل بيبدأ من تنظيم الوقت، وأكتر حاجة ربنا أنعم بيها علينا، هي حقيقة أنعم بيها على المسلمين بنعمة واضحة جدا، هي نعمة الصلاة. تخيلوا أن الصلاة هي أكفأ إطار لتنظيم الوقت، وده كلام ما شاء الله منشور وكتير مننا عارفينه، بس برضو كتير مننا مش مطبقينه. الإسلام في نعمة حلوة قوي أصبحت هي عمود الدين، الصلاة، من أقامها فقد أقام الدين. وعشان كده إقامة الدين بالصلاة هي تنظيم للحياة، ولذلك الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت، وكل وقت وله أذان، وكل صلاة ومعها قيمة ومهمة. والمهمة زي ما الصلاة توزعت في اليوم 5 مرات، عجيبة جدا التوزيع ده لو فكرنا فيه. اشمعنى الفجر يبقى قبل الشروق وقبل طلعة النهار بساعة؟ واشمعنى الوقت بتاع النهار ما بين الصلاة من الفجر للظهر أطول وقت، بعكس ما بين الظهر والعصر والعصر والمغرب، ويبقى قليل قوي وقت الغروب ما بين المغرب والعشاء ودخول الليل، بعدين يطول وقت السكون ما بين العشاء والفجر. تعالوا نفكر فيه وندردش بعد الاتصال. أخونا هاني من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
أهلا بيك، ربنا يعزك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك عنا خير يا رب.
نحن وإياكم إن شاء الله.
والله يا دكتور محمد هو الموضوع يتلخص في حاجة بسيطة جدا، وهي لو موجودة عند الناس كلها فأعتقد أن ما يبقاش في الحالة اللي احنا فيها، ألا وهي الأخلاق. للأسف يا دكتور محمد هو الموضوع الأمة دلوقتي في أزمة أخلاق. يعني أنا لو في كل مصلحة وكل مؤسسة وكل شخص بيعمل في أي مكان في أي مكتب، سواء موظف سواء مدير سواء أي شخص بيعمل في أي مصلحة، لو عنده أخلاق، لو في أخلاق فمش هنحتاج لا مسؤول ولا محتاج أي حاجة خالص ولا رقابة ولا الكلام ده كله، فهتلاقي كله بيمشي كله بيعمل اللي عليه. لكن احنا للأسف الشديد يقول لك يعني هم بيدوني ايه، يعني انا يعني هو بيروح وللأسف الشديد جدا فعلا ما ممكن ما يشتغلش فعلا ل 25 دقيقة لحضرتك. يعني احنا حضرتك في مصالح بتقفل الساعة 2 واللي بتقفل الساعة 3، حضرتك رحت الساعة 1 يقول لك لا احنا شطبنا استاذ، طب يا جماعة ده لسه الساعة 1 او 1 12 ونص، يقول لك لا احنا كده.
هو بيروح يصلي الظهر ما بيرجعش،
ويروح يصلي الظهر لك ويروح يصلي الظهر تفضل واقف يجي في الاخر ما تلاقش. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا دكتور محمد، فانا يعني رساله بسيطه حضرتك، يعني تضامن مع اخواننا الضباط الملتحين، فياريت حضرتك توجه رساله للدكتور مرسي. والله احنا ما انتخبناه الا من اجل الشريعه، فاحنا نفسنا ينصر اخواننا لان هم معاهم 8 احكام قضائيه واجبه النفاذ، فيهم احكام واجبه النفاذ. فانا يعني من خلال برنامج المحترم بتاع حضرتك ويعني اسلوبك لعل وعسى يعني حد من المسؤولين رب قلبه يرق ولا حاجه، فيعني اول انتضامن مع اخواننا الضباط الملتحين والله. فربنا يجزيك خير ونسالك الدعاء بالله يا دكتور محمد. يا ريت حضرتك تعمل لنا حلقه عن الاخلاق، لان فعلا الامه يعني احنا في حاجه الى الاخلاق. يعني حضرتك وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك وفي في الساده المشاهدين.
ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اخويا هني ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله يا اخي احنا في برنامجنا بحريه، والله بجد يعني انا يعني يجب مش نقول يجب، يعني هو الشعب المصري كله خرج يعني تقريبا كله او جله ان لم يكن كله في 25 يناير بحثا عن الحريه. هقول لك بس تاني عشان ان شاء الله نجيبها والله. وانا في لندن على فكره اللي كانت بتقابلنا في الجوازات بنت مسلمه محجبه، وبعديها بيقابلنا اللي بيفتش الشنط يعني، والناس داخله كده بتحط على جهاز، واحد مسلم ملتحي، وعلى فكره ومعاه واحد سيخي برضو ملتحي ولابس بتاعه السيخ على راسه، والمسلم واقف وهو ملتحي عادي جدا، وفي ضباط ملتحيين في لندن في انجلترا وموجودين في امريكا. ده بجد اللي بنقوله حقيقه، ودي بلاد حريات وملهاش دعوه بالاسلام ولا حاجه، ونحن بلد اسلاميه والمصدر الاساسي للتشريع او للقانون وللدستور هو الشريعة الإسلامية. وحتى إخواتنا ما شاء الله، ونقول هم إخواتنا في المصرية من المسيحيين، ما عندهمش أي اعتراض. ده بالعكس أنا حضرت ما شاء الله مظاهرة للمسيحيات لتطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها تكفل لهم الحصول على حقوقهم الإنسانية في الشريعة المسيحية. عشان بس تبقى فاهمين، المسيحيين كانوا عاملين مظاهرة مطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، ده كلام حقيقي يعني مش بقوله من خيالي، تلاقوه كتير صور موجودة على النت لو انتم دخلتم تشوفوها. فيعني ان يبقى ضابط يمنع من ممارسة حريته الفكرية او الظاهرية، حتى الفكرية ما ممكن الناس ما تشوفهاش، ما كانت اغتيالات السادات من ناس مش ملتحين في الجيش. فيعني هي المسألة مش تعيد فكري ولا حاجة، ده ارتباط ما بين واحد وفكره وعقله وعقيدته وشريعته ومنهجه اللي بياخدوا سنة أو بياخدوا على سبيل الوجوب. كل واحد عنده منهجه، والحرية الشخصية التي لا تتدخل في حريات الآخرين لإثبات القانون والعمل بالقانون اللي الناس اتفقت عليه بأمر من الله رب العالمين، ولا يخالف الشريعة الإسلامية أو الأفكار حتى الإنسانية. اللي يمنع، أنا بضم صوتي لصوت أخويا هاني، أن تطبق الأحكام القضائية في دولة القانون. واعتقد ان ما شاء الله الدكتور مرسي ربنا رب يحميه ويحفظه ويبارك فيه، وكلنا نحبه في الله حبا جما، هو اولى بان يقيم حدود القانون اللي هي النهارده هي حدود ربنا اصلا، لان هي الحريه في تطبيق القانون، وان يعني يعمل كل ضابط في مكانه ملتحي او غير ملتحي طالما انه لا يسيء لا للاخرين ولا لنفسه ولا لبلده، وإنما يلتزم بدينه، يعني بيحمي بلده ووطنه وأهله. والضابط الملتحي، معلش بقى نطلع بره الموضوع لكن ده قلب الموضوع، الضابط الملتحي اللي بيشتغل في مكافحة المخدرات هو يعلم أن دينه ودنيته وحياته وأهله وماله في مكافحة كل تاجر مخدرات وفي انتشار المخدرات، وهو أول واحد من يرمي بنفسه في النصر أو الشهادة، لا عارف ومتأكد ومتيقن إن هو يعمل في سبيل الله. ده أولى إن احنا نحط هذه الكفاءات في مكانها. وزي ما كنت بقرأ النهاردة، يمكن ما زالت برضو إن الأمور في مصر لم تستكين بعد، ولم تنضج الثورة بعد، ولم تؤتي الثورة ثمارها بعد، فما زلنا في الثورة، وما زالت الثورة مستمرة ضد الفساد وضد الفكر الذي يضطهد كل صاحب فكر وصاحب دين وصاحب التزام. ما تعودناش ان احنا نشوف ضابط بدون لحية. ليه؟ ما نعرفش، ما كل دول، مش نقول دول الخليج والسعودية والامارات والبحرين ما دول عادية خالص ولا غيرهم، اي دولة اسلامية او عربية او حتى دولة غير اسلامية، يا راجل ده في تايلاند، في تايلاند، في تايلاند ضباط ملتحين مسلمين عاديين خالص، وهم لم يتجاوزوا 10%. يعني نقول إن لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله عز وجل ينصر الله دينه وينصر الله أصحاب الحق الملتزمين بالحق، بس كل أدب وكل أخلاق وكل حوار وكل كلمة طيبة، وكل صاحب دعوة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه أمور ديننا اللي علمتنا ترتيب الأولويات، واللي علمتنا لما نيجي نشوف كل العالم المتقدم والمتحضر في أمور الحياة هنلاقيه مبني بالأخلاق، وعندنا أخلاقنا بنتعلم منها ترتيب حياتنا، وده بقى داخل جوه ديننا في الصلاة. الصلاة اللي بتعلمنا نقوم الفجر نصلي ونبدأ يومنا، ونبقى متوافقين مع الكون، مع البيئة، مع النفس الحلو اللي نشمه، فالله عز وجل يقينا من الأمراض. في أيرلندا كنت عايش هناك مع الولاد، كنا نطلع من البيت قبل الفجر بنص ساعة، وندخل البيت قبل المغرب بساعتين ثلاثة، وما بقاش فيه ولا واحد في الشارع الساعة 6، رغم ان المغرب كان بيبقى الساعة 9 بالليل والفجر الساعة 7:30 الصبح. كان كل الناس في مدارسهم وكلياتهم وجامعاتهم ومصانعهم وأشغالهم، كلهم في الشوارع من الساعة 6 و7 الصبح قبل الفجر ما يدن. كنت أقول للولاد صلوا في المدرسة عشان لازم يبقوا في المدرسة من 7:30. سبحان الله، كل الغرب عمل كده، ولو رحنا اليابان ورحنا الصين ورحنا ماليزيا ورحنا دول حتى ملهاش دعوة بالإسلام خالص، سنغافورة ولا هونج كونج، كلهم برضو بنفس الكلام. العالم كله المتقدم والمتحضر دنيا فضله بس الإسلام، والله زي ما قال الشيخ محمد عبده، هؤلاء أناس وجدت الإسلام بلا مسلمين اللي بيعيشوا في توقيتات الصلاة. عشان كده ما بين الظهر وقبليه الفجر وقت العمل والجد والاجتهاد، وقت الخروج للسعي على الأرزاق والفهم الجميل الطيب، أعلى وقت بنلاقيه، وبعد منه بيبقى وقت راحة. يا أم أنس لو عايزة تتعلمي الوقت اتعلميه مع الصلاة، خططي اليوم مع الصلاة، حط كل حاجة في الأوقات اللي بتبقى موجودة عندنا، وتعالوا نحدد أهداف، تعالوا كلنا نحدد أهداف، ضباط، حكام، محكومين، أطباء، مهندسين، عمال، فنيين، لازم يبقى عندنا هدف في حياتنا، ولازم يبقى لنا هدف محدد. الأهداف هي المفاتيح اللي نقدر نبقى بيها مركزين. احنا عايزين ايه بجد؟ عايزين نربي عيالنا ازاي؟ دي غاية او دي امنية او ده رجاء، نربيهم كويس او نبقى مبسوطين او نبقى سعدة. طيب كل دي غايات، لكن مش دي اهداف محددة. لكن اهدافنا ننجز اعمالنا، اهدافنا يبقى معانا مال طيب من رزق حلال محدد. الهدف حددوه بمعايير سموها سمارت. الهدف حددوه ان لازم يبقى منطقي واقعي، يقاس لوحدة قياس يعني يمكن تحقيقه، محدد جدا. الهدف اني اروح شغلي في الميعاد. خدوا بالكم من مشاكل مهمة جدا موجودة عندنا كتير جدا، ان ما كانش مثلا اكتر من 3/4 إلا من رحم ربي من الموظفين لازم يجي متأخر على ميعاده، لازم يقوم متأخر من النوم، لازم يوصل على ميعاده متأخر. إيه ده يا عم؟ في إيه؟ أتاري إن الهدف مش واضح حتى في الوصول للنقطة اللي عايزينها في الميعاد اللي عايزينه مش واضح. تعالوا نبدأ نحدد أهداف ونركز عليها، نركز على الإنجاز، نركز على تحقيق الأهداف. تعالوا خلي الأهداف دي تنجز بالراحة، تنجز واحدة واحدة. أم أنس بتسألنا وغيرها بيسألوني كتير قوي، على فكرة رجالة وستات، شباب وكتير منهم أمهات، بيسألوا اليوم بيتفرط مننا والدنيا بتجري ما بنحسش إن عملنا حاجة. هقول لكم خلوا الأهداف الكبيرة اللي نفسكم فيها تبقى صغيرة. نفسنا نربي عيالنا كويس، طب تعالوا نعلم ولادنا هم بدأوا يتعلموا قل هو الله أحد. ده هدف صغير بس محتاج إنجاز. دايما نيجي نعلمهم من 1 لـ10، ده هدف صغير محتاج إنجاز. مش عايزين نعلمهم القراية والكتابة وده هدف كبير مثلا، تعالوا نعلمهم الحروف، تعالوا نعمل خطة عمل، تعالوا نشوف الحاجات المهمة جدا جدا، تخلي الحاجات اللي مش مهمة على جنب، تعالوا نشوف نحصل على الحاجات دي ازاي، مين اللي ممكن يساعدنا، مين اللي ممكن يساعدنا في تربية عيالنا او في الحصول على وظيفة او في اكتساب مهارة او يساعدنا ان نعرف نفسنا احنا مين. خلونا بجد نجيب قلم وورقة او نقول على ايدينا وعلى صابعنا احنا عاوزين ايه، احنا فين وعايزين نبقى فين. عايزين نبقى دولة عظمى، طب تعالوا بس نصغرها شوية. عايزين مصر احسن دولة في الدنيا، صح، بس انت عاوز تبقى ايه؟ انت طوبة عايز تعمل ايه، توصل ايه؟ انت ايه اللي في ايدك تعمليه عشان لو بنتكلم على مصر تبقى اعظم من الصين، انت هتعملي ايه؟ هتربي عيالك؟ هتذاكري؟ هتقري؟ هتحفظي؟ هتعملي؟ هتمشي ما بين الناس بالكلمة الطيبة بالابتسامة الرقيقة؟ هتبدأي من دلوقتي تقولي كلمة طيبة؟ هتبدأي بذكر ربنا؟ ما ربنا من الذكر من الدعاء. هتقولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده من أعظم الدعاء، ربنا يرفع به الهم والغم والكرب وينجي به حتى لو أنك في بطن الحوت كما كان سيدنا يونس في بطن الحوت. هنعمل إيه؟ تعالوا نحدد، تعالوا نشوف حاجة كل واحد يبقى له سر، لأن وقتي بيجري والدقائق بتجري وعمرنا بيجري زي الحلقة ما بتجري وتخلص. تعالوا نعمل أولويات وتبقى مستمرة، تعالوا نتعلم قليل دائم خير من كثير زائل، تعالوا نركز نعمل حاجة الأسبوع ده لحد الأسبوع الجاي، هنتقن مهنة، هنتقن مهارة، هنمشي ما بين الناس بدعوة طيبة، هنسعى أن الله يحبنا بحبنا لغيرنا، هنسعى أن احنا نطمن الناس وتبقى نفسنا مطمئنة، هنسكت عن الخناق والخلاف والإشاعات، هنهدى عشان بلدنا تستمر، هننتج أكتر بإخلاص، هنشجع ولادنا بالتشجيع بدل التقريع، هنحفزهم، هنبقى عندنا جايزة نكافئ بيها نفسنا أو ولادنا أو أهلنا. تعالوا نعين أولوياتنا باستمرار، تعالوا بجد نشوف الحاجات المهمة قوي اللي لازم نعملها. قرأت على الفيسبوك وأنا بقرأ عليه قليل جدا إلا لو حاجات ضرورة يعني، قرأت عليه في الصفحة كده حد من العلماء بعت بيلوم نفسه، بقول بقعد ألوم نفسي قوي لأن عندي مشكلة في صلة رحمي، وقول إن شاء الله هوصل الرحم، خناقة ما بين أخين يعني، خناقة ما بين أخ وأخته أو أخت وأخوها أو اتنين بعدة أخين مقاطعين بعض، وقول هصل رحمي، ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من وصل من قطع. كلامنا واضح في رسائل لكل أهلنا ولناسنا، وإحنا وأنا معاكم، أنا هروح أزور أهلي بكرة بعده 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 بعده. حد من العلماء بعد بيقول مال نفسي كده سوفت، ده التسويف فعلا سلاح إبليس. يا جماعة يلا نرتب أولوياتنا وباستمرار نرجعها، نطلع بره الخطأ ونبني نفسنا، نعرفها صح ونطورها صح. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعواتكم، وتواصلوا معنا في البرنامج مش بس كمان في التليفونات، على الفيسبوك ولا على الصفحة بتاعة القناة أو الصفحة بتاعتي أو أي مكان، تعالوا نتواصل مع بعضنا وننمي نفسنا، ونوصي بعض دايما كل مرة وكل حلقة وكل يوم بركعتين من التهجد في كل ليلة، كل ليلة ما تسيبوش ركعتين التهجد. بالله عليكم تدعوا لنا وتدعوا لأهلنا ولأوطاننا، ربنا يجعل كل بلادنا سخاء رخاء مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، ويفرح كل العالمين، ونكن على منهاج رسول الله الرحمة للعالمين. نراكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.